وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل، وتكلمنا عن معنى العدل ومعنى كون الله سبحانه وتعالى عادل، وهو أنه لا يجور في قبال الجور، لا يجور في حكمه، ولا يعطي أو لا يعامل أحدا بما لا يستحق. فكان هناك بعض الآيات تدل على ذلك، مجموعة من الآيات يذكر أنها أكثر من 30 آية تدل على نفس المعنى، بالإضافة إلى الآيات هناك مجموعة كبيرة أيضا من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا تؤكد عدل الله سبحانه وتعالى. منها ما عن سيدنا عبد العظيم الحسني، عبد العظيم الحسني أظن تعرفونه، المدفون في الري في طهران، شاه عبد العظيم يسموه، اللي راح إيران يروحوا يزوروه شاه عبد العظيم، وارد في زيارته استحباب أيضا، كأن من زاره كأن أو له ثواب زيارة الحسين أو شيء من هالنوع، بعض الروايات واردة فيه، أحد أصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. عن الإمام علي بن محمد الهادي، عن أبيه الإمام محمد بن علي الجواد، عن أبيه الإمام الرضا علي بن موسى عليه السلام قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه السلام، فاستقبله موسى بن جعفر عليه السلام فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ الظاهر أن أكثر الجماعة كانوا يقولون بالجبر، ومسألة الجبر كل من يرتبط بالسلاطين تقريبا كان يقول بها أو يحاول القول أو يميل إليها، باعتبار أنها كما ذكرنا أنها من أكبر المبررات لأفعالهم ولي الجرائم بالذات، كلها تمحى بالقول بالجبر، لأنه بدل أن تنسب الجرائم إلى فاعلها ستنسب هذه الجرائم إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فقال عليه السلام الإمام الكاظم: لا تخلو من ثلاثة، إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. طبعا هذا الاحتمال الأول اللي يطرح الإمام، يقول بأنه الاحتمال الأول أن تكون المعصية من الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت منه، إذا كانت من الله، فلماذا يعذب خلقه على شيء هم الذين هو الذي فعله؟ الاحتمال الأول. الكريم هنا مو المقصود في قبال البخيل، وإنما هنا كريم في مقابل اللئيم، لؤم قبال الكرم. فلم أرى عبدا، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم، مو بخيل، كرم قبال اللؤم. فهنا الكريم اللي يعطي كل ذي حق حقه عادة يعني، عكس اللئيم إذا فعلت له خيرا قابلك بالشر اللئيم. فاللي إذا فعلت له خير يفعل خير هذا كريم، اللي إذا فعلت خير يفعل شر هذا لئيم. هنا طبعا يفترض أن العبد ما فعل شرا، لأن الذي فعله هو الله حسب القول بالجور. فإذا كان الله كريما فالمفروض أنه لا يعاقبه على شيء لم يفعله. اللي يعاقب على شيء لم يفعله اللئيم وليس الكريم. إذن إحنا نقول بأن الله كريم، بما أنه كريم إذن ليس من شأن الكريم ولا يناسب الكريم، بل لا يجوز على الكريم أن يعذب شخصا على شيء لم يفعله. فإذن إذا كان الفاعل هو الله فلماذا العذاب ولماذا النار أصلا؟ ليش النار؟ وذكرنا بعض الأحيان عذابين، يعني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة على شيء هو أجبره عليه حسب فرضهم. وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، يعني القضية مشتركة من الاثنين، المعصية مشتركة، جزء من الله وجزء من العبد. فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. هنا لما اثنين مسوين عمل معين، اثنين هم مشتركين فيه، واحد منهم أقوى من الآخر، أيضا مقتضى الكرم، عليكم السلام، مقتضى الكرم، وقلنا الكرم هنا خلاف اللؤم، بما أن المعصية اثنين هم مسوينها، إذا في عقاب فعلى الاثنين، وإذا ماكو فعلى الاثنين، لأن الاثنين حكمهم واحد، اثنين هم مسوين نفس القضية حسب الفرض الثاني، كلا الشخصين قائمين بنفس العمل، عمل واحد مشترك بينهما. اثنين مثلا باقوا صندوق، ما يصير واحد يدخل الجنة واحد توديه النار، نفس العمل مسوي، أو واحد منهم هو اللي يعاقب الثاني، يعني اثنين هم سراق، اثنين هم سرقوا، واحد من السارقين يعاقب السارق الثاني. ليش؟ لأن أحد السارقين قوي والثاني ضعيف، فالقوي يعاقب الضعيف، هم أنت مستحق للعقوبة فليش تعاقب الضعيف؟ فيقول الاحتمال الثاني اللي يذكر الإمام، وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. أنه هذا ظلم، لأن اثنينهم يستحقوا نفس العقوبة فليش أنا تعاقبني وما تعاقب نفسك؟ أنت نفس العمل مسوينا، إما ما يستحق أحد عقوبة خلاص انتهت القضية، وإما أكو عقوبة فعلى الاثنين، ليش واحد منهم يعاقب الثاني؟ وإما أن تكون من العبد، هذا الاحتمال الثالث، وهي منه من العبد، فإن عاقبه الله فبذنبه، وإن عفى عنه فبكرمه وجوده. فهذا الاحتمال الثالث. إذن عنده ثلاث، ذكر الإمام ثلاث احتمالات. احتمال أن تكون من الله فقط، وهذا معناها أنه لا يجوز أن يعاقب عبده، أو من الاثنين فأيضا لا يجوز أحد الشريكين أن يعاقب الآخر، اللي عاملين نفس العملة واحد منهم يعاقب الآخر ما يجوز. أن تكون من العبد وهي صحيح، ولذلك فالله يعاقبه لأنها منه، هو اللي سوى الذنب فيستحق العقوبة. مر علينا في بعض الروايات أنه نسبتها إلى الله غير جائزة أصلا، لأنه هو نهاك عن المحرمات فكيف تنسب له المحرمات؟ يقول الطاعات لو نسبتها إلى لك حق، لأنه أمرك بها وأقدرك عليها، فلو نسبتها إلى ما يخالف. أما المحرمات صحيح أقدرك عليها، ولكنه نهاك عنها لا تفعلها. فإذا لما تسويها أنت فأنت اللي تتحمل مسؤوليتها وليس الله سبحانه وتعالى. وما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام حين قيل له أيكون العبد مستطيعا، نفس الشيء، يعني هل هو مجبور أو هو مستطيع بمعنى قادر يعني متمكن؟ قال نعم مستطيع بعد 4 خصال، يعني لازم تكون تتوفر في 4 خصال حتى نقول بأنه متمكن أو قادر. أن يكون مخلى السرب، يعني ما في أحد يجبره وإلا لا يكون قادر. صحيح الجسم، أما لو كان مريض ما يقدر يقوم بالمعصية. سليم الجوارح، هم نفس الشيء، لو كان عاطب بحيث عطب جوارحه يمنعه عن فعل المعاصي فيكون مجبور على عدم فعل المعاصي. له سبب وارد من الله عز وجل، فإذا تمت هذه فهو مستطيع. فقيل له مثل أي شيء؟ وضح لنا. فقال يكون الرجل مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، لا يقدر أن يزني إلا أن يرى امرأة، هذا سبب، سبب وارد من الله عز وجل، إلا أن يرى امرأة، فإذا وجد امرأة هنا يكون مستطيع، إما يفعل وإما لا يفعل. فصار عنده 4 أمور تحققت، لما تتحقق هذه 4 أمور يكون هنا مدار الاختبار، هل يفعل أو لا يفعل. فإذا وجد المرأة فإما أن يعصم أو يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف، وإما أن يخلى بينه وبينها فيزني وهو زان ولم يطع الله بإكراه، يعني الذي يطيع الله، الذي يصلي واللي يصوم واللي يحج، لم يطع بإكراه، مو غصبا عنه أطاع الله، بل هو الذي اختار الطاعة. ولم يعصى بغلبه، الله سبحانه وتعالى اللي يعصيه ما يعصيه غصبا عن الله، وإنما أيضا بإقدار الله يعصي، صحيح مع نهي الله لكنه مو خارج عن القدرة. المعصية ليس الذي يعصي غلب الله وتمكن من الله وتمكن من مخالفته، يظن نفسه أنه خالف أمر الله، يعني خالف الأمر التكويني، لا، الأمر التكويني ما زال عند الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله أن لا يقدره لما أقدره. إذن اللي خالف خالف الأمر التشريعي، قلنا احنا الأمر التشريعي أن تمتثل الأمر باختيارك، هو الله سبحانه وتعالى يريد منك أن يحصل هذا الأمر باختيارك وليس غصبا عنك، هذا الاختيار الله جعله لك، فبإمكانك أن تستعمله وبإمكانك أن تتركه، يعني تقدر تختار وتقدر ما تختار، تقدر تفعل وتقدر ما تفعل. لكن لو خالفت، الله قال لك صلي وما صليت، مو غصبا عن الله ما صليت، بل بإقدار الله ما صليت، كما أقدرك على الصلاة هو الذي أقدرك على عدم الصلاة، وبإمكانه أن لا يقدرك لو شاء بإلغاء واحدة من الخصال السابقة، أن لا يخلي سربك أو أن لا يصح الجسم أو أن لا يسلم الجوارح، فيلغي الشيء الذي الإنسان يريد أن يفعله. فإذا تكوينا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وتشريعا شاءت حكمة الله أن يجعل الأمر بيد الإنسان. وفي حديث إبراهيم ابن أبي محمود قال سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فقال تركهم في ظلمات لا يبصرون، هذه طبعا من الآيات اللي استدلوا بها على الجبر، أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم إذا جعلهم في ظلمات وجعلهم لا يبصرون. والمقصود هنا مو عدم الإبصار بالعين، وإنما عدم الإبصار بالقلب. فعدم إبصار القلب معناه التخبط في الأعمال السيئة والظلمات. زين، هاي التخبطات كلها، إذن هو يفعل المحرمات غصبا عنه، خلاص بعد لا يرى الحق، لا يمكنه أن يرى الحق، إذن هناك جبر. هكذا يتصورون. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يجيب عن ذلك، يقول هاي ما تدل على الجبر كما يقولون. إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، مو أنه ترك وفعل، ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم. فيعني الله سبحانه وتعالى عادة يعطي أكو لطف، عندنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لطيف. لطيف بمعنى أنه يوفق الإنسان ويعين الإنسان على فعل الطاعات إذا أراد الإنسان أن يفعل الطاعات يعينه على فعله. لكن لو أن إنسانا ما يريد يسوي الطاعات، هو لا يريد أن يفعل الطاعات، والله أعطاه وأمده ونبهه وما فات، خلاص ما يريد. فمثل هذا الذي لا يريد ومع الإصرار وهم ما يريد أيضا، قد تصل الدرجة إلى أن الله سبحانه وتعالى يسحب عنه التوفيقات، ما يمد بالتوفيق، يخليه على طاقته هو، مو بالطاقة الإضافية اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها وياه واللي نسميها التوفيق. زين، فإذا ما أعطاه خلاص يصير عنده ضعف في التوجه نحو الطاعات، والنتيجة أنه يغرق في الظلمات. وبعض الأحيان أعظم من هذا توصل إذا رآه معاندا مع التنبيهات المتكررة، هذه اللي يسموها الطبع، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فهذا يصير خلص يعني الله يطبع على قلبه، يصير كأنه مجبور على عدم الميل إلى الحق. زين، كيف إذن الله سبحانه إذن أجبره؟ يقول أكو جبر عقوبة، يصير من أول الأمر فتح له الباب وفتح له الباب وفتح له الباب وإلى آخره، هو أصر وألح إلا أن يسير سير الباطل وسير جهنم، وعلم الله أن هذا ما في بعد إلى آخر عمره، هذا سيره، ما في يعني مجال للتراجع، لن يتراجع. فمثل هذا يطبع على قلبه ويحكم عليه بالظلام بقية عمره، لكن هذا يكون جبر عقوبة وليس جبر، مثل ما لو الله أخذ عمره وهو في شدة عصيانه أخذ مات، خلاص تحاسب على ما وصل إليه، لا بقى لكنه بقي وهو على ذنوبه، هم نفس الشيء. هذا اللي يصير في الإملاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فيكون هذا مطبوع على قلبه ومخلف الدنيا كل يوم يزداد إثم. وسألته عن قول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. الباء يقول النحويون، ما أدري البلاغيون، بأنها سببية، يعني بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا إذن الطبع عقوبة، إذن ممكن يصير إجبار عقوبة، وممكن يصير ذكرنا احنا فيما سبق أنه ممكن أن يكون إجبار على الطاعة بسبب الدعاء مثلا والإلحاح في الدعاء، أن واحد يلح على الله في الدعاء أن يخليه مستقيم لا يرتكب محرما ويصر على ذلك، حتى ترتفع به التوفيقات إلى أن يكون فعل المحرم منه شبه مستحيل أو مستحيل. فهذا أيضا يعني مثل أكو طبع وأكو توفيق شديد يبعد الإنسان عن المحرمات، حتى قيل مثلا أن بعض العلماء ما هم بمكروه فضلا عن الحرام مثلا. على كل حال، فهذا توفيق من جهة الطاعة، وهذا توفيق أو سلب توفيق من جهة المعصية. هذا عقوبة بكفره، وهذا مثوبة لطاعته لله سبحانه وتعالى. قال: وسألته عن الله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال: بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا. يعني الإنسان هو مخير، يرتكب المعصية أو لا يرتكب. طبعا هنا مخير تكوينا مو مخير تشريعا، لأنه تشريعا محرم على ارتكاب المعاصي، وإنما لما يقول الإمام أنه يخيرهم يعني يخيرهم تكوينا، بمعنى عند القدرة على فعل المعصية وعدم فعل المعصية. أما من ناحية تشريعية لا يجوز له أن يفعل المعصية. زين، لو فعلوها يعني استخدموا القدرة التكوينية لفعل المعصية في فعله، في فعل المعصية بدل في أن يستخدموها في ترك المعصية، فهنا شي يصير؟ يقول الله سبحانه وتعالى يمهلهم. أقعدنا في الروايات يمهل الإنسان إذا فعل معصية، يمهل 7 ساعات لا تسجل عليه، فإن تاب منها خلال 7 ساعات غفرها الله له، ولم تسجل أصلا في الدفتر أو الكتاب هذا اللي يكتب. وإذا لم يستغفر منها سجلت وكتبت عليه. فطبعا فرق بين تسجل وبين ما تسجل، يعني إذا ما سجلت الكتاب يصير نظيف من أصله، وأما إذا سجلت يحتاج بعدين يشخط عليها الملك فيصير الدفتر يعني في شخابيط حاجات مكتوبة ومشخوط عليها، فيختلف. يعني هنا أكو مسوي شيء وغفر، وهناك ما أكو من الأساس، يعني كأنه لا يسأل عنه، يظهر هكذا يعني أنه لو استغفر الله قبل 7 ساعات أصلا ما يتسجل، فإذا ما يتسجل ما يسأل عنه، ما يقولوا له أنت سويت كذا اعترف به ونستغفر لك أو نسمح لك، لأنه أصلا هو مو مسجل عليه في الدفتر من الأساس. وما الأشياء اللي سجلت وبعدين استغفر، فهذه لما يجي للحساب يوم القيامة يقولوا له اعترف أنك سويتها وبعدين استغفر، أو أنت استغفرت احنا نغفر لك إياها، بس المهم أنك لازم تعترف أنك سويتها. هذيك الظاهر يظهر يعني أنه بعد ما تحتاج إلى اعتراف، لأنه هو الله من الأساس ما كتبها. قلت: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول: وما ربك بظلام للعبيد؟ يعني إذا تمسك واحد ما يقدر يمشي، يعني ما يقدر يفرض شيء يا الله يقوم، وتقول له لازم تركض بسرعة 80 كيلو في الساعة أسرع من السيارات العادية، فهذا يقول شنه أنت؟ هذا ظلم. لما تكلف شخص ما لا يطيق هذا ظلم. الجماعة يقولوا ما يخالف، الله سبحانه وتعالى يكلف، ويجيبوا أمثلة كثيرة جدا على ذلك، يعني على أنه ممكن أن الله يكلف عباده بما لا يطيقون. فيقول لك ممكن يكلف الشخص المقعد بالمشي، ويمكن أن يكلف ما أدري شنه الإنسان بالطيران، ويمكن أن يكلف إلى آخره، يعني القضايا الكثيرة جدا اللي يجيبوها كأمثلة أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يصنع هذه الأشياء. أئمتنا قالوا لا، هذا ظلم، تكليف بهذه الكيفية هذا ظلم واضح. بعد هو ما أعطاه القدرة، فكيف يكلفه بشيء غير مقدور؟ القضية يقولوا يكلفه، وإذا ما فعل يعاقبه، يعني يكلف المقعد بالمشي، فإذا لم يفعل لأنه مقعد ما يقدر
يعاقب
ويحاسب على عدم مشيه. وهكذا أي واحد يكلفه بالأشياء ثم ولا يقدره عليها ثم يعاقبه على عدم فعلها. الدليل على هذا هو هذا اللي تسمعه دائما في التوحيد: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقلنا أن هذا الاستدلال من أقبح ما يمكن أن يستدل به بالنسبة لله سبحانه وتعالى في هذه القضية كما وضحنا، لأن الذي لا يسأل إما حكيم وإما غير عاقل. هالقضايا اللي هم يذكروها يعني يدخلوا القضايا الإلهية في قضايا غير العاقل، الذي لا يسأل لأنه غير عاقل ويتصرف بتصرفات غير عقلائية ولذلك لا يسأل، مو لأنه حكيم لا يسأل. لما أئمتنا يتكلموا في هالمجال لا يتكلموا في الجهة الثانية، يقول لك لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لأن كل فعل هو موافق للحكمة. قد لا ندرك الحكمة، صحيح نحن لا ندرك الحكمة، ممكن لا ندرك الحكمة لكنه فيه حكمة، فإحنا لا نسأل لأننا قد لا نعرف الحكمة، مو لا نسأل لأنه فعل غير يسوي في أفعال غير حكيمة وإحنا ما لنا شغل ما نسأل عنها، مو كلام زين. فإذا استدل الإمام بأن هذا ظلم التكليف بما لا يطاق، والله منزه عن الظلم. ثم قال الإمام الرضا: حدثني أبي موسى ابن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد أنه قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئا. فأنه اعتبر أن هذا الشخص ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، والمفروض أنه لا يجوز. ها؟
كافر.
إي بس هذه رواية قلنا لا تفتي. حديث يزيد بن عمير، وبعض الجماعة يستشكل في قراءة الروايات على عامة الناس، والسبب مثل القضية أنهم بعضهم يظن على نفسه فعلا يعني وصل للحكم الشرعي، الرواية موجودة وهذا خلص ما يجوز أكل ذبيحة وما يجوز كذا وانتهت القضية. أنها طبعا تعتبر مطلقة، عندنا روايات أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وعرضه وحلت ذبيحته إلى آخره، فتقيد المطلقات بالمقيدات، فما نأخذ بس رواية يعني. فعلا كما يقول لو لاحظنا بس هالرواية بغض النظر عن البقية وتمسكنا بإطلاقها، كل من يقول بالجبر يعتبر كافر، سواء التزم بلوازمه ما التزم بلوازمه، خلص مطلقا يكون. ولكن في القضايا خصوصا الحكم بالكفر فما نتسرع، يبقى له تأمل كثير. وفي حديث يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام بمر فقلت له: يا ابن رسول الله، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، فما معناه؟ ما معنى الأمر بين أمرين؟ فقال: يأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.